فعلى يأثر الأشياء التي سخرها المولى له وجعلها أمانة بين يديه. والله بحكمته جعل الهواء يجري بين السماء والأرض، الطير فيه محلقة سابحة كما تسبح حيوانات البحر في مائه، ويضطرب عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر عند هيجانها، يحركه الله بأمره فيجعله رياح الرخاء وبشرا بين يدي رحمته، فبين مبشرات ولواقح وذاريات ومرسلات، ويحركه فيجعله عذابا عاصفا قاصفا في البحر وعظيما صرصرا في البر، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تتوزع على سطح الأرض تحت نظام محكم، فتلقح الأزهار والسحاب، فتبارك من جعلها سائقة للسحاب تدروه إلى حيث الله شاء. فهل تأملت يوما من الأيام سحابا مظلما قد اجتمع في جو صاف لا كدر فيه، وهو لين رطب حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض، حتى إذا أذن له خالقه أرسل الريح تلقحه وتسوقه، فينزل قطرة قطرة لا تختلط قطرة بأخرى ولا تدرك قطرة صاحبتها، فتمتزج بها بل كل واحدة في طريق مرسوم لها حتى تصيب الأرض التي عينت لها لا تتعداها إلى غيرها. ولولا إمساك الرب سبحانه وبحمده له بقدرته ومشيئته لطبح على الأرض فأغرقها ودمرها وجعل عاليها سافلها، فتبارك الله لا إله إلا هو رب العالمين. ثم تأمل معي أخرى عجائب البحر وما فيه من الحيوانات على اختلاف أجناسها وأشكالها ومنافعها ومضارها وألوانها، تجد عجبا وقدرة قادر جل وعلا. في البحار حيوانات كالجبال لا يقوم لها شيء، وفيه من الحيوانات ما يرى ظهورها فيظن من عظمها أنها جزيرة، فينزل عليها الركاب ويشعل نارهم فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، كما ذكر ابن القيم ذلك في مفتاح دار السعادة. ثم قال بعد ذلك ابن القيم: وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر أمثاله، بل فيه أجناس لا يعهد لها نظير أصلا، مع ما فيه أيضا من اللآلئ والجواهر والمرجان، فسبحان الخالق الرحيم الرحمن. ثم انظر إلى السفن وسيرها في البحر تشق وتنخر عبابة بلا قائد يقودها ولا سائق يسوقها، وإنما قائدها وسائقها الريح التي سخرها الله لإجرائها، فإذا حبست عنها الريح ظلت راكدة على وجه الماء، فذاك قول الله: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نعم، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره لا بأمر غيره سبحانه وبحمده، سخرها بأمره تجري، ليست وفق رغبات النفوس الأمارة بالسوء ولا رغبات الجسعين من الأفراد والهيئات التي استعملت أساطيلها منذ أقدم العصور إلى يومك هذا لقهر الإنسان ونهب خيراته واحتقار آدميته، فلك الحمد ربنا ولك الأمر من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي صنع الإنجليز باخرة عظيمة كانت كما يقولون فخر صناعاتهم، ثم انطلقت في رحلة ترفيهية حاملة على متنها علية القوم ونخبة المجتمع كما يصفون أنفسهم، وقد بلغ الفخر والاعتزاز ببناة السفينة درجة كبيرة من الطلف والغرور، فسموها الباخرة التي لا تقهر، بل سمع أحد أفراد طاقمها يتشدق ظهرا أمام بعض كبار ركابها بما ترجمته: حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا المركب، جل الله وتعالى وتقدس، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي اليوم الثالث من سيرها في المحيط الأطلسي وفي خضم كبرياء صناعها وركابها تصطدم بجبل جليدي عائم فيفتح فيها فجوة بطول 90 مترا طعنت فانبجست، وبعد ساعتين وربع تستقر الباخرة التي لا تقهر كما زعموا في قعر المحيط، ومعها 1504 ركاب وحمولة بلغت 46,000 طن، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تأمل معي أخرى كيف مد الله البحار وخلطها وجعل مع ذلك بينها حاجزا ومكانا محفوظا، فلا تبغي محتويات بحر على بحر ولا خصائص بحر على آخر عندما يلتقيان، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. في إيران أنهار عندما تلتقي بمياه البحر ترجع مياهها عائدة إلى مجاريها التي أتت منها، ونهر الأمازون يجعل مياه المحيط الأطلسي عذبة لمئات الكيلومترات من مصبه فيه فلا يختلط بمياه المحيط الأطلسي، وتلتقي مياه المحيط الأطلسي بمياه البحر الأبيض فتبقى مياه البحر الأبيض أسفل لثقلها ولكثرة ملحها، وتعلو مياه المحيط لخفتها، وكل في مجرى. وكذلك لا تختلط مياه البحر الأسود بمياه البحر الأبيض، عندما تلتقي، بل تشكل مجريين متلاصقين فوق بعضهما البعض، فمياه الأسود تجري في الأعلى نحو البحر الأبيض لأنها أخف، ومياه البحر الأبيض تجري في الأسفل لأنها أسفل متجهة نحو البحر الأسود. فتبارك الذي مرج البحرين، هذا عذب الغراب وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. عجائب البحر أعظم من أن يخطيها أحد إلا الله. كشف علماء البحار في النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار أمواجا عاتية دهماء مظلمة حالكة، إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها. فعلى عمق 60 مترا عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلما في البحار، بمعنى أننا لا نستطيع رؤية الأشياء مهما تبعد 60 مترا عن سطح البحر. ولذلك قد الله الأحياء البحرية التي يجد إلى أعماق البحار للذي يحلول من وجهه إلى نفسه، ولما لم يجعل الله له نور في تلك الظلمات فما له من نور. نسي هؤلاء المختلفون أن الله ذكر تلك الظلمات بقوله قبل أن يخلقوا وآباءهم وأجدادهم، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ترجم معنى الآية هذه لعالم من علماء البحار أفنى عمره في ذلك، وظن أنه على شيء وأنه اكتشف شيء وأنه جاء بشيء فيه إبداع، فقال في دهشة بعد ترجمة الآية: إن هذا ليس من عند محمد الذي عاش حياته في الصحراء، ولو عانني البحر لشجته وظلماته ومرجته وصوبه، إن هذا لمن الحكيم من خبير، ومن جد شهادة الحق ودخلت في دين الله. نعم، لا يملك إلا ذلك من واصف الظلمات في قعر البحار سوى الله العليم الباري سبحانه، ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان. لا إله إلا الله، كيف تعمى عيوني وتعمه قلوب عن آيات الله؟ أإله مع الله؟ تعالى الله. سأل رجل أحد السلف عن الله فقال له: ألم تركب البحر؟ قال: بلى. قال: فهل حدث لك مرة أن هاجت فيكم الريح عاصفة؟ قال: نعم. قال: وانقطع أملك من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال: نعم. قال: فهل خطر ببالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ قال: نعم. قال: فذاك هو الله لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به ريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ومن عجائب البحر التي تدل على إدراكه وعبوديته لله جل وعلا أنه يعظم عليه أن يرى ابن آدم يعصي الله عز وجل مع حلم الله عليه، فيتألم البحر لذلك ويتمنى هلاك عصاة بني آدم، بل ويستأذن ربه في ذلك. جاء في مسند الإمام أحمد فيما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من ليلة إلا والبحر يسرف فيها 3 مرات يستأذن الله أن ينتضح عليه، أي على العصاة، فيكفه الله بمنه وكرمه. فلا إله إلا الله، البحر يتمعر ومنا يغرق العصاة ويستطيع لكنه مأمور، ومنا من لا تحرك فيه المعصية ساكنة، تنتهك حرمات الله وتتجاوز حدوده وتضيع فرائضه ويعادى أولياؤه، ثم لا تتمعر الوجوه، فأين الإيمان يا أهل الإيمان؟ إن في ذلك لآية، وكم لله من آية، فتأملوا يا أولي الألباب. تأمل تلك النملة الضعيفة وما أعطيت من فطنة وحيلة في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه، ترى عبرا وآيات باهرات تنطق بقدرة رب الأرض والسماوات وتقول: أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. انظر إليها تخرج من أترابها طالبة أقواتها، فإذا ظفرت بها شرعت في نقلها على فرقتين اثنتين، فرقة تحمله إلى بيوتها ذاهبة وأخرى خارجة من بيوتها إلى القوت. لا تخالط فرقة أخرى كخيطين أو جماعتين من الناس، الذاهبون في طريق والراجعون في أخرى، في تناسق عجيب. ثم إذا تقطع عليها حمله تغافتت بأهواتها تحاولت معها على حمله، ثم خلوا بينها وبينه وبلا أجرة، تنقل الحب إلى مساعدها ثم تكسره 2 أو 4 لئلا ينبت إذا أصابه بلل، وإذا خافت عليه العفن أخرجته إلى الشمس حتى يجف، ثم ترده إلى بيوتها. ولعلك قد مررت يوما عليها وعلى أبواب أماكنها حب يتكسر ثم تعود عنه قريب فلا تضرى من محبة واحدة. وإنما مع ذلك يعتني بالزراعة وزلاحة الأرض. لقد شاهد أحد العلماء في إحدى الغابات قطعة من الأرض قد نمى فيها أرز قصير من نوع بري، مساحة القطعة 5 أقدام في 3. ويتراءى للناظر إلى هذه البقعة من الأرض أن أحدا لا بد أن يعتني بها. الطينة مشققة والأعشاب مستأصلة، والغريب أنه ليس هناك مناطق أرز حول ذلك المكان. لاحظ ضجيج العالم أن طوائف من النمل تأتي إلى هذه المزرعة الصغيرة وتذهب، فانبطح على الأرض ذات يوم ليراقب ماذا يصنع النمل، فإذا به يفاجأ أن النمل هو صاحب المزرعة وأنه اتخذ الزراعة مهنة تشغل كل وقت. فبعضه يشق الأرض ويحرث، والبعض يزيل الأعشاب الضارة وينظف، وطال الأرز واستوى ونضج وبدأ موسم الحصاد، وهذا لا زال بمناظيره يراقب. فانظر، يشاهد صف من النمل وهو في وقت الحصاد متسلقا شجر الأرز إلى أن يصل إلى الحبوب، فتنزع كل نملة حبة من تلك الحبوب ثم تهبط سريعا إلى الأرض، ثم تذهب بها إلى مخازن تحت الأرض لتخزنها ثم تعود. وطائفة أخرى أعجب من ذلك، تتسلق مجموعة منها أعواد الأرز فتلقط الحب وتلقي به، فبينما هي كذلك إذ بمجموعة أخرى تحتها تتلقى هذا الحب وتذهب به إلى المخازن. ويعيش النمل هناك عيشة مدنية في بيوت ذات شقق وأدوار، أجزاء منها تحت الأرض وأجزاء أخرى فوقها، له حراس وخدم وعبيد، وهناك ممرضات تعنى بالمرضى ليلا ونهارا، وقسم آخر يرفع جثث الموتى ويشيعها ليدفنها. كل هذا يتم بغريزة أودعها الله في هذا الخلق، فتبارك الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. عالم النمل عالم عجيب، من تأمله ازداد إيمانا ويقينا لأن وراء ذلك التنظيم المحكم حكيما خبيرا بإفراد العبادة له جديرا لا شريك له. إنها تعرف ربها وتعرف أنه فوق سماواته مستوي على عرشه بيده كل شيء يوم ظل من ظل. روى الإمام أحمد في الزهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون، فإذا هم بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تدعو ربها، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بغيركم. للنمل مدافن جماعية يدفن فيها موتاه كالإنسان، والنمل ذكي جد ذكي، ويصطاد بطريقة ذكية. يأتي إلى شجرة فينقسم إلى قسمين، قسم يرابط تحت الشجرة قرب جذعها، وآخر يتسلق جذعها لمهاجمة الحشرات التي تكون عليها، وبذلك يرسم الطوق على كل حشرة لا تطير، فتسقط التي تنجو من النمل المتسلق فتقع في شباك النمل المتربص بها عند قاعدة الجذع. من هداها؟ من هيأ لها رزقها؟ إنه القائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل من فيه ألا لا له الخلق والأمر لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وقف ولعلها جراحة مع عجب الأحياء. يذكر الخاتم من الثوابت العلمية في القرآن من بعض التصرفات الذكية الألمعية عند الحيوان ما يلقي الضوء على معنى قول الله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يذكر طبيب أن طبيبا وجد في طريقه كلبا كسرت إحدى قوائمه، فأخذه إلى عيادته واهتم به وقومها وجبرها واعتنى به حتى شفي تماما، ثم أطلق سراحه. وبعد ذلك بزمن سمع الطبيب خاصا صيحاً على أهل عيادته، ووجد الكلب خنته معه كلب آخر مكسور الرجل جاء به للمعاينة والعلاج. فسبحان الله ولا إله إلا الله، هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذنك. والأعجب من ذلك قصة هر اعتاد أن يجد طعامه اليومي أمام بيت أحد المهتمين به فيأخذه، وفي أحد الأيام لاحظ رب البيت أن الهر لم يعد يكتفي بالقليل مما كان يقدم له من قبل، أصبح يسرق غير ذلك، فقام رب البيت يرصده ويراقبه، فوجده يذهب بالطعام إلى هر أعمى فيضع الطعام أمامه. فتبارك الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ويذكر أيضا صاحب عجائب الأحياء أن فرسا صغيرا ماتت أمه عنه، فقام صاحبها الأعرابي واسمه الزعتري الذي يسكن مصر برعاية الفرس اليتيم رعاية بلغت حد التدليل، فكان يقدم له الشعير مخلوطا بالسكر، وإذا مرض استدعى له الطبيب البيطري لفحصه إذا أصابه ما أصابه. ولا غرابة في ذلك الاهتمام يا أيها الأحبة. إذا علمتم ما ثبت في صحيح الجامع عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من فرس عربي إلا ويؤذن له مع كل فجر فيدعو بدعوة فيقول: اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. فالفرس العربي يتجه بالدعاء إلى من يستحق الدعاء، والله عز وجل يجيبه فيجعله من أحب أهل ومال الإنسان إليه، والواقع يشهد بذلك. ولا عجب، فإن درع النخلة وهو جماد بكى وأنس وتألم وحزن وخار وتصدع لفراق الذكر حتى مسحه صلى الله عليه وسلم فسكن أحسن ما يكون السكون، حن جدع إليه وهو جماد، فعجيب أن تجمد الأحياء. ويمرض الأعرابي الزعتري فيفقد الفرس شهيته ويترك حظيرته ليرابط أمام خيمة صاحبه، وظل كذلك أياما ثم مات الزعتري وحمل المسيعون جنازته، فسار الفرس خلفهم حزينا منفس الرأس حتى دفن صاحبه العزيز عليه في التراب. ولما هم المسيعون بالرجوع انطلق الفرس المفجوع كالبرق، وظل منطلقا حتى وصل إلى تل عال فصعده، ثم ألقى بنفسه من قمته ليلقى حتفه وسط دهشة الجميع. فسبحان من رزقه تلك الأحاسيس والمشاعر، ومن سلبها كثيرا ممن كرمه الله من بني آدم. ومن عجيب أمر القردة ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردا وقردة زنيا، فاجتمع عليهما القرود فرجموهما حتى ماتا. عجبا لها من قرود تقيم الحدود حين عطلها بعض بني آدم، إن هدايتها فوق هداية أكثر الناس، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن عجيب أمر الفأر ما ذكره صاحب العقيدة بالله أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة ينقض ويعز عليها الوصول إليه بأسفل الجرة، فتذهب وتحمل في أفواهها الماء ثم تصبه في الجرة حتى يرتفع الزيت ويقترب منها ثم تشربه. من علمها ذلك؟ إنه الله أحق من عبد وصلي له وسجد. سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان. من علم الذئب إذا نام أن يناوب بين عينيه فينام بإحداهما حتى تنعس فتطلع ما نافح بها الثاني، ينام بإحدى مقلتيه ويستقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. من علم الطاووس أن يلقي ريشه في الخريف إذا ألقى الشجر ورقة، فإذا استسى الشجر استسى أيضا بإذن من؟ بإذن من؟ من علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث فلا يسمعها عصفور حولها حتى يجيء فيطير الجميع حول الفرخ ويحركونه ويحدثون له همة وقوة وحركة حتى يطير معهم؟ لكم هو الله أهل، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم متفرقون. سفيان بن عيينة رحمه الله حول قول الله: إلا أمم أمثالكم، يوم قال: فما في الأرض من آدمي إلا وفيه شبه من البهائم، فمنهم من يستصر حصار الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يختال الطاووس، ومنهم من يشبه الخنازير التي إذا ألقي إليها أطيب الطعام عافت، فإذا قام الرجل عن غائطه ولغت فيه. فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها. رحم الله بيانا. نعم، وإن أخطأ أخوه حفظ ذلك الخطأ وشنع عليه بلا هدى تحت طيش الهوى وحب الغلبة ورغبة الاستعلاء وإرادة خفض الغير. تحريش غامض وتصنيف ساقط بلا برهان ولا بينة. كفى أخي ثم كفى، إذا لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. أحبتي في الله، إن فيما أودع الله في مخلوقاته ما يستنطق الأفواه بالتسبيح ويملأ القلوب إذلالا من معرفة حكمته وقدرته، وما به يعلم العاقل أنه لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، فلله في كل مخلوق حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهان قاطع يدل على أنه المنفرد بكل كمال وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. قد خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يؤمنون. حسنة النحل وأحوال له وأعمال له وما فيها من الحكم والآيات الباهرات. ألم ترى أطراف سمعها السداسية في دقتها الحسابية وإتقان بنائها وإحكام صنعها الذي أدهش وما زال يدهش علماء النحل والهندسة والحساب؟ ما هي آلات الحساب والمقاييس التي سمحت لهذا المخلوق بالوصول إلى هذا العمل الهندسي الدقيق؟ هل هذا بواسطة قرنين استشعار والفكين اللذين يدعي علماء الأحياء أن الطبيعة زودت هذهما؟ سبحان الله وتبارك الله، عجيب وغريب منطق هؤلاء، يتسترون وراء كلمات جوفاء كالطبيعة والتطور والصدفة كلما وقفوا أمام بديع صنع الله وإعجازه في الخلق فأنى يؤفكون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أفتستر الشمس المضيئة بالسهاء؟ أم هل يقاس البحر بالخلجان؟ سبحان الله، لله في كل شيء آية وتعمى عنها عيون أو تعامى، فكل لي عيون وهم في إياك أنا انتظر أذن شمسي وتقي ظلام لياليها، خفافيش أغشاها النهار بضوئه، ولا أمها قطع من الليل باديا، فجالت وصالت فيه حتى إذا النهار بدا استخفت وأعطت تواريا، فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ ضرير وعنين من الوجد خاليا. النحل مأمور بالأكل من كل الثمرات خلافا لكثير من الحشرات التي تعيش على نوع معين من الغذاء، وتعجب أنها لا تأكل من التبغ، فلا تأكل إلا الطيبات، فهل يعتبر بذلك أهل الغفلات؟ زودها الله بقرنين استشعار وجعل فيهما شعيرات عصبية دقيقة يصل عددها إلى 30 ألفا تشكل حواس الشم والسمع واللمس، وتعمل كالكشاف في ظلام الخلية، فسبحان من وهبها ذاك وبه زودها. للنحلة عيون كثيرة، في حافتي الرأس عينان، وعينان أخريان في أعلى الرأس، وتحتهما عين ثالثة، مما جعل لها سعد أفق في النظر، فالنحلة ترى أقصى اليمين وأقصى الشمال والبعيد والقريب في وقت واحد، علما أن الحال لا تتحرك. ولذا أن النحلة يعيش في مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة، مع أن رؤية الشمس كما هو معلوم ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي فيها غذاء النحل. وهنا تكمن الحكمة في قوة رؤية النحل، فبإمكانها رؤية الشمس من خلال السحب، كل ذلك لئلا يموت جوعا في حالة اختفاء الشمس خلف الغمام كما هو في بعض البلدان. إنها لحقيقة مذهلة تدل على حكمة الله وقدرة الله ووحدانية الله وكمال تدبيره، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما فم النحلة من أعاجيب خلق الله خلقه، إذ هو مزود بما يمكنه من أداء جميع الوظائف الحيوية، فهو يقضم ويلحس ويمضغ ويمتص، وهو مع هذا شديد الحساسية لما هو حلو الطعم طبعيا، ولا يتحرك من المواد المرة، إذ يحولها إلى حلوة بإذن ربه الذي ألهمه، فسبحانه وبحمده لا شريك له. أما سمع النحل فدقيق جدا، يتأثر بأصوات ولذلبات لا تستطيع أن تنقلها أذن الإنسان، فسبحان من زوده بها. وتحمل مع ذلك النحلة ضعف الوزن، ضعف الوزنها وبسرعة 400 فقط جناح ثانية الواحد، سبحان الله، سبحان من خلق فسوى وقدر فهذا أحق من عبد ووحد وصلي له وسجد. هناك من النحل مرشدات، عندما تجد مصدرا للغذاء تبرز عليه مادة ترشد إليه بقية الجانيات للرحيق، وعندما ينضب وينتهي الرحيق تبرز عليه المرشدات مواد مذكرة منه حتى يضيع الوقت في البحث فيه، ثم تنتقل إلى مصدر آخر، من علمها وأرشدها؟ إنه الله، ما من آلهة إلا الغافل بناظرها فلا إله إلا هو. تستطيع الحملة تخالف الألية أو مع إلى تقليلها والتتعرض عليها من في حراسة القهات بلا عناء ولا تعب، ولو انتعت عنها ما أرد الأميان. ولذا يقول أحد العلماء في أحياء الكفار وتركض لنا من أحد من أراضيه في قصر طويل، جوية عجب الله، ثم تبقى آلاف الأميان لجرفة لجرارة لجرارة، ثم تعود ولا تطيق طريقها، ربما أن لها ذبذبات مع الخلية، أو أنها تحمل لاسلكيا يربطها بالخلية، ربما ثم يقف حائرا بليدا تائها. أما نحن فلا، إننا نوقن أن الله ألهمها ذلك وأوحى إليها، وعندنا سورة في كتاب الله تسمى سورة النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرف، ثم كل من كل الثرى فتبوي سبب لطفك ذلل لي وتمين بطون عشرى مختلف الألوان فيه شفاء الجهات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تأمل قدرة الله بخلقه يوم جعل من النحل حراسا للخلية، يستطيعون أن يميزوا كل غريب ودخيل عليهم من النحل فيطرحوه خارجا أو يقتلوه، علما أن تعداد الخلية يصل إلى 80 ألف نحلة أو أكثر، فسبحان من ألهمه، سبحان من ألهمه معرفة صاحبه من غيره، سبحان ربك رب العز من ملك من اهتدى بهدى رب العباد. الكل من النحل يعمل في الخلية لأجل الكل، لا حياة لفرد عند النحل بدون جماعة، ولذلك أذهل ذلك علماء النحل صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه وأنظفه، ولذلك لا تلقي مخلفاتها في خليتها، بل تطير ثم تلقيها بعيدا عنها، وتأبى النتن والروائح الكريهة، تأبى القلارة. ولذلك اضطرعت إلى الخلية العشية، وقع على باب الخلية ببواب منها، ومعه أعوان كثر، فكل نعلة تريد الدخول يشمها البواب ويتفقدها، فإن وجد فيها رائحة منكرة أو رأى بها قدرا منعها من الدخول وعزلها، إلى أن يدخل النحل كله، ثم يرجع إلى الممنوعات المعزولات فيتبين ويتثبت ويتفقدها مرة أخرى، فمن وجدها وقعت على شيء نجس أو منتن قدها وقطعها نصفين، ومن كانت جنايتها خفيفة بها رائحة وليس عليها قدر تركها خارج القلية حتى يزول ما بها، ثم يسمح لها بالدخول، وهذا دأب طريق البواب كل يوم في كل عين، فتتغارج الذي هدى أن تسلك كبول مراعيها، لا تضل عنها، تسيح سهلا وجبلا قماصا، فتأكل من على رؤوس الأشجار والأزهار، فلتجني أطيب ما فيها، ثم تعود إلى بيوتها بطانا، فتصب فيها شرابا مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية. أما ملكتها أو ملكها فلا يكثر الخروج، بل لا يخرج إلا نادرا، إذا اشتهى التنزه خرج في حاشيته وخدمه، فيطوف المروج والبساتين والرياض ساعة من النهار، ثم يعود إلى خليته. ومن عجيب أمره أنه إذا لحقه أذى من صاحب الخلية يغضب، وغضبه يعرفه أصحاب النحل، ثم يخرج من الخلية فيتبعه جميع النحل حتى تبقى الخلية خالية، يذهب حتى يحط رحاله على رؤوس الشجر المرتفع، ويجتمع عليه النحل كله حتى يصير كالعنقود. عندها يضطر صاحب الخلية إلى احتيال عليه لاسترجاعه وطلب مراته، فيأخذ عصا طويلة ويضع على رأسها حزمة من نبات طيب الرائحة، ويدنيه من هذا الكبير لها من ملكها على الشجرة، فلا يزال يحركه ويستجديه ويستعطفه إلى أن يرضى، فينزل على حزمة النبات الطيب الرائحة، فيحمله صاحب الخلية إلى الخلية، فينزل ويدخلها مع جنوده، ثم يتبعه في عقل عائد إلى الخلية. تأمل نتاجها تجد عجبا، تنطلق إلى البساتين فتأخذ تلك الأجزاء الصافية من على ورق الزهر والورد، فتمصه لتكون مادة العسل، ثم تلبس الأجزاء المنعقدة على وجه الورقة وتعقدها على رجلها، ثم تذهب لتملأ بها المسدسات الفارغة، ثم يقوم ويعقدها على رجله فتينفخ فيه، ثم يطوف على تلك البيوت بيتا بيتا وينفخ فيها كلها، فتدب فيها الحياة بأمر الله بعد حين، فتخرج طيورا صغارا نحلا صغارا بإذن الله، وتلك آية قلما يتفطن الخلق لها، كما قال ابن القيم رحمه الله. كل هذا من ثمرة الوحي الإلهي، تبارك الله وجل الله، أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجع ومن يخاف. جعل الله لكل مخلوق قدرة يدافع وقوة يدافع بها عن نفسه، ومن تلك المخلوقات النحل، كيف يدافع عن نفسه وعن نتاجه؟ يذكر أن ألد أعداء النحل هو الفأر، يهاجم الخلية فيأكل العسل ويلوث أجواء الخلية، فماذا تفعل النحلة الصغيرة أمام هذا الفأر الذي هو لها كجبل عظيم؟ إنها تطلق عليه مجموعة من العاملات فتلجأه حتى يموت، كيف ستخرجه؟ إن بقي أخذ العسل ولو فأت أجواء الخلية، ولو اجتمع نحل الدنيا كله على إخراجه ما استطاع، فماذا يفعل؟ جعل الله عز وجل له مادة شمعية يفرزها ويغلف بها ذلك الفأر، فلا يمكن ولا يتغير لو بقي ألف عام حتى يأتي صاحب الخلية فيحرمه. سبحان من قدر فهدى وخلق فسوى، إن في ذلك لآية، وكم لله من آية مما يبصره العباد وما لا يبصرونه، وتفنى الأعمار دون الإحاطة بجميع تفاصيلها، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومن عجائب النبات ما ذكره صاحب كتاب نوادر الكتب من أن شجرة غريبة في جنوب الصين تكون أوراقها في الأحوال الجوية العادية خضراء كأوراق الأشجار، وقبل حدوث الفيضانات أو هطول الأمطار تتغير فتصبح حمراء، فأصبحت عند سكان تلك المنطقة كمراقبة للأحوال الجوية، وبلا تعليق إنها بلسان حالها تقول: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. عجبا ثم عجبا ثم عجبا لا ينقضي العجب ولو كان في شهر رجب، كل كون بكائناته يوحد ويسلم ويستسلم وينقاد لله رب العالمين، ثم يبقى هذا الإنسان في هذا الكون، إنه لظلوم مبين. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الكون كله بكائناته يؤمن بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتدهش وتعجب لكثير من الإنس والجن يوم تعمى أبصارهم عن الحق، فيكذبون بالرسالة والرسول صلوات الله وسلامه عليه في قمة بلاهة وبلادة، فهم نشاز في هذا الكون. ثبت في الصحيحة عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دفعنا إلى حائط في بني النجار، فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فجاء واضعا مسطره على الأرض حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إلى صاحبه، ثم التفت فقال: واسمعوا إلى ما قال صلوات الله وسلامه عليه، قال: إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. فسبحان من هدى هذه الكائنات للإيمان يوم ضل بعض بني الإنسان والجان. لا إله إلا الله، كم من مركوب هو خير من راكبه. يا قوم، هذا صراط الله فاتبعوا، لا تسلكوا سبلا تفضي إلى النار. الكون بكائناته جميعها يسبح الله ويثني على الله ويمجد الله تسبيحا وثناء لا نفهمه. الله سبحانه وتعالى يعلم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحت الكائنات بحمده فملأ الكون تحميده، سبحه النبات جمعه وفريده، والشجر عتيقه وجديده، أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، سبحته الحيتان في البحار الزاخرات، سبحته الوحوش في الفلوات، تسبحه نغمات الطيور، يسبحه الظل تحت الشجر، يسبحه النبع بين المروج، يسبحه النور بين الغصون، وسحر المساء وضوء القمر. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تستقي المسلم فيبقى من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: غباء وأي غباء أن يسخر الله لك كل ما حولك بمنه وكرمه، ثم يسبحه كل مسخر لك وأنت غافل غبي أخرس أحمق. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، ليس شيء إلا وهو أطوع لله من بني آدم. الكون كله بكائناته يسجد لله ويخضع ويذل، وتبقى فئة من الناس صادة نادة نكاز في هذا الكون لا تستحق الحياة. فانظر إلى تلك الحشود كما يقول سيد رحمه الله: حشد من الخلائق مما يدرك الإنسان ومما لا يدرك، وحشد من الأفلاك مما يعلم الإنسان ومما لا يعلم، حشد من الملائكة، حشد من الجبال والشجر والدواب، حشد من خلق الله كلها في موكب خاشع دليل تسجد لله وتتجه إليه لا سواه في تناسق ونظام عجيب. إلا هذا الإنسان يتفرط فجزء منه يتنكب الموكب نكاز لا يستحق الحياة. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فانظر إلى قهرك، وانظر إلى ذل خلقك، كل ما كنت كونك قضاء عليل لن تأجد إلا يدين له النجم في أفقه، يدين له الفلك الدائر، يدين له الفرق في عشه، ونسر السماء الجارح الكاسر، تدين البحار وحيتانها وماء سحاباتها القاطر، تدين له الأس في غابها وظبي الفلا الشارد النافر، يدين له الذر في سعيه، يدين له الزاحف والناشر، تدين النجاة، تدين الوهاد، يدين له البر والفاجر، يدين الجلي، يدين الخفي، يدين له الجهر والخاطر، تدين الحياة، يدين الوجود، يدين المقدر والحاضر، وكل العباد إليه رجوع، وفوق العباد هو القاهر. الشجر والحجر والمدر يلبي ويوحد الله مع الحاج الملبي. ثبت في الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. تفاعل الكون كله مع توحيد الله عز وجل، كل كنا عن شوقه بلغاته، ولربما أبكى الفصيح الأعجم. بل إن الشجر ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي بإسناد صحيح كما قال واحد من النساء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سريح فقط بلع رابي ممتنى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال ومن يشهد على ما تقول؟ قال هذه السلمة شجرة السلمة. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخط الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهدها صلى الله عليه وسلم فشهدت ثلاثا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم رجعت إلى منبتها. إن في ذلك لآية. وروى الترمذي أيضا كما في الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد بما أعرف أنك نبي؟ بما أعرف أنك نبي؟ قال صلى الله عليه وسلم إن دعوت هذا العلم شهد أني رسول الله. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينزل العلم من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم شهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم له ارجع فرجع إلى مكانه. فقال الأعرابي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ودخل في دين الله. ألم يمر بذهنك وأنت تعلم عبودية الشجر لله ما روى البخاري عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لدى شجرة يسير راكب الجواد المضمر ذريع عبيد فيها من أحد أعداء الشجرة فأحسنت التعامل مع الله لتكون من أهلها بإذن الله. وأرجو الله أن نكون جميعا من أهلها. الجبال والحجارة تخشى الله فأين الخشية والخوف من الله؟ وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا عجبا من مرة لحم أقسام هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى فلا تلين ولا تخشع. من حكمة الله أن جعل لها نارا إذا لم تلم بذكره ومواعظه فبها تلين. فمن لم يلن قلبه في هذه الدار ولم يتب إلى الله ويخشى فليتمتع قليلا فإن المرد إلى عالم الغيب والشهادة. فنشكو إلى الله القلوب التي قست وران عليها كسب تلك المآثم من خشية المولى. هو الجبل الذي في الطور لانت قسوة الأحجار أولم يئن وقت الخشوع فلا تغرن الحياة سوى مغرار. الطير تصلي صلاة لا رفيع فيها ولا سجود الله يعلمها ونحن لا نعلمها. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ما ميزان الصلاة عند الإنسان؟ إنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ختم بها حياته. ومع ذلك فرط فيها من فرط وضاع فيها من ضاع وذل بتركها من ذل بعد العلم. فاسمع إلى ما يقول صاحب وحي الواقع بعد مجزرة الأقصى في رمضان المشهود التي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى. تقابل مسلم ويهودي فقال المسلم مهما طال بكم الزمن يا أحفاد القردة والخنازير التي تجنب منها أذلة وأنتم صاغرون وسيكون معنا الشجر والحجر في حربكم. قال اليهودي نعم وهذا صحيح نقرأه في كتبنا ويعلمه عالمنا وجاهلنا ولكن لستم أنتم. قال المسلم فمن هم؟ قال هم الذين يكون عدد مصليهم في الفجر بقدر عدد المصلين في صلاة الجمعة. وصدق فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وضيعها. إن الصلاة لتدعو الله لحافظها حفظك الله كما حفظتني وعلى مضيعها ضيعك الله كما ضيعتني. فلا إله إلا الله كم من ضائع ساقط لا قيمة له بتضييع الصلاة ودعائها عليه. إن الشيك ليوقظ للصلاة ويدعو لها ويؤذن بل أمرنا إذا سمعنا صوته أن نسأل الله من فضله فإنه رأى ملأ. فلا إله إلا الله كم من ديك هو خير من إنسان عند الله وهو يأكله فكم من مأكول هو خير من آكله. وأنت تعلم هذا أقبل ببصيرتك لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الجامع يوم قال إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مدنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أعظمك. فهل أعظمت الله وقدرته حق قدره فانقش واستسلمت وأخلص وأنبت وانسجمت مع هذا الكون صغيره وكبيره فكان حالك ومقالك سبحانك ما أعظمك سبحان من لو سجدنا بالعيون له على شبى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. أحبتي في الله الأدلة على وحدانية الله وأنه المستحق للعبادة لا شريك له كثيرة لا تعد ولا تبقى ولعل فيما تقدم ما يكفي لأولي الأحلام والنهى. وبعد هذا كله أخي لعلك تقول فما الذي يحول بين الناس وبين العلم بالله وأن يوحدوه ويقدروه حق قدره لا إله إلا هو فيعظم حرماته ويحفظ فرائضه ويقف عند حدوده ويعظم شعائره. والجواب إن هناك حجبا كثيفة تحول بين البعض وبين العلم بالله والإيمان به وتعظيمه وهي مما كتبت أيدي الناس ولا ريب وأول هذه الحجب هي الغفلة عن الله التي تصيب العقل بالشلل عن المعرفة والقلب بالعطل عن الإدراك. هم أهل الغفلة من ملء بطونهم وإتباع شهواتهم والتمتع بما تتمتع به الأنعام. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وثاني هذه الحجب التقليد. والتقليد شر مستطير تفقد الإنسان شخصيته فتجد صاحبه يفكر بعقل غيره ويسمع بأذن غيره وينطق من في غيره ذيل إمعة. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فما العاقبة؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا سرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وحجاب ثالث أكثف وأغلب ألا وهو المكابرة والعناد والعزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذت بالعزة بالإثم فحسبه جهنم. هناك نوعية من الناس رخيصة يجادلون ليشوشوا لا ليفهموا يلاجزون ليغلبوا لا ليقتنعوا. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. المكابر والمعاند لا يطيعه دليل ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ومن يضلل الله فلا هادي له وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن الحجب الشهوات والشبهات والهوى والوساوس والخطوات وغيرها كثير وكثير عافانا الله وإياكم والمسلمين. أحبة الله الوحي المعصوم وصفحات الكون المنظوم مقنعة لمن يريد أن يقتنع هادية لمن يريد أن يهتدي مذكية لمن يريد أن يرتقي. إنهما كتاب منشور وآخر منظور من تدبرهما وجد فيهما إجابات زاهية ترفع يقينه وتشفي عليله وتحيي فؤاده وتروي غليله وتجرد توحيده وتوقظ ضميره وتدحض شبهته وتطفئ شهوته وترد كيد الشيطان إلى الوسوسة. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطا. ألا كل شيء ما قال الله باطل تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. ختاما فإنه لا يوصف بالعلم حقا إلا من كان عالما بالله متلبسا بخشية الله وعالما بالطريق الموصل إلى الله متعبدا لله بمقتضى ذلك العلم متعرفا على ما يحب الله فيلزمه وعلى ما يبغض الله فيجتنبه. وحاله ربنا أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأحق من حمد وأولى من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل. كل شيء دال عليك ومرشد إليه لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. نسألك بكل اسم هو لك أن تلزمنا عتبة العبودية وترزقنا السعادة الأبدية وأن تكشف عنا وعن إخواننا كل كرب وبلية. اللهم يا من جلت له جميع الرقاب وجرى بأمره السحاب وكلنا وانصر لنا وانصرنا وثبتنا وإخوتنا في الحال والمآل. وألهمنا التزود بالتقوى قبل حلول التراب وأرشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب وهب لسيبنا معاصي الشباب وارزقنا عمارة القلوب الخراب. يا كريم يا وهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين. اللهم كل المستضعفين والمظلومين اللهم كل المستضعفين والمظلومين اللهم كل المستضعفين والمظلومين. اللهم أزل عنهم العناء واكشف عنهم الضر والبلاء. اللهم انزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل منهم من البلاء. يا سميع دعاء. اللهم إن كان من أمة محمد على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ردا جميلا حتى يكون من أهل الحق. آمين يا رب العالمين. والحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا لك اللهم أقولها في البرت والإيثار والإعتار وعلى الرسول الهاشمي وآله ليلي أصلي دائبا ونهاري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية القاهرة 1 شارع حجر الإسلام أجدة النخل الغربية تليفون رقم 25-37-571. وإلى لقاء آخر في إصدار قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.